أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا منزلا بمحان الطف لا برحت سقيا السحائب منك البان والكثب. كم قلت نجدا وما أعني سواك به، وعرب نجد ومن في ضمنك العرب. إني وإن عينك عاقتني يدا قدري أين ببين جسمي فقلبي منك مقترب. لا والهوى ليس بعد الدار يبعدني عنكم، ولا محنة كلا ولا وصب. يا غيث كل الوراء عم عامهم جذب، ويا غوثهم النابة النوب. إن يصبح الكون داج اللون بعدك والأيام سودا، وحسن الدهر مستلب فأنت كالشمس ما للعالمين غنى عنها. ولا تغنها من دونك الشهب سيدي، تالله تالله ما سيف شمر نال منك ولا يدا سنان. ولا يدا سنان وإن جل الذي ارتكبوا، لولا الأولى أغضبوا رب العلا وأبوا نص الولا. ولحق المرتضى غصبوا أصابك النفر الماضي بما ابتدعوا. وما المسبب لولا ينجح السبب، تالله ما كربلا لولا السقيفة. والأحياء تعلم لولا النار ما الحطب. سيدي كف بها أمك الزهراء قد ضربوا، هي التي أختك الحوراء بها سلبوا. وإننا يا روغين صاليت جمرتها أضحت لها كف ذاك البغيت. احتطبوا لا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها الأخوة دعامتان يقوم عليهما الدين، فلولا هاتان الدعامتان لانهار الدين ولما كنا نضمن له الاستمرارية. لابد من تذكير الناس، لابد من تنبيه الناس، لابد أن لو رأينا معروفا ضائعا مفقودا أمرنا به ذكرنا به، وإن رأينا منكرا شائعا معمولا به نهينا عنه. هذه حالة طبيعية، أقصد أنها حالة طبيعية في حياة الإنسان فطريا. الإنسان بطبعه، الإنسان السليم، الإنسان المستقيم بطبعه يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. وهناك مقولة عند العلماء يقولون الإسلام لما يأمر بشيء عادة، مو دائما، عادة إذا أمر بشيء أو نهى عن شيء إنما تتوافق أوامره ونواهيه مع الفطرة. يعني لما يحرم الكذب، الإسلام كان سابقا في تحريمه للكذب ولا الفطرة؟ الفطرة البشرية سبقت ثم الإسلام حرم. الفطرة البشرية تأبى الفحشاء والزنا ثم الإسلام حرم. الفطرة البشرية تأبى ظلم الظالم ثم أمر الإسلام، وهلم جرى. يقولون الأحكام الشرعية تتوافق مع الفطرة، تتوافق مع العقل. شيء يأمر به العقل تأمر به الفطرة، إجا الإسلام يؤكد هذا الشيء في أوامره ونواهيه. الآن مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإنسان بفطرته بطبيعته يحب أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. بمعنى أنك لو أنت وجدت خلل ما، خللا ما في حياة الناس، في حياتك، وجدت وأنت تمشي في الطريق هنا وجدت صخرة كبيرة، هذه صارت حجر عثرة في طريق الناس، الإنسان بفطرته شو يسوي؟ يجي هذه يزيحها يوخرها. لو رأى حفرة يحتمل وقوع الناس فيها شو يسوي؟ يجي يغطيها. هذه فطرية، هذه ما لها علاقة بالدين. فالأمر بالمعروف تشجيع الناس أو الشخص نفسه أو الآخرين يشجعهم على العمل الصالح على الاستقامة، هذه فطرية. أنا أرى أولادي مثلا جاي يعني يتصرفون تصرف غير صحيح مو موافق للطبع قبل الشرع، فأمرهم أن أنهاهم عن هذا أو أمرهم بما هو لصالحهم لخيرهم. هذه فطرية، يعني حالة أوجدها الله في ذات الإنسان فطريا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ثم أجل الإسلام أكد هذه القضية، هذه الدعامة، جعلهما دعامتين للإسلام يقوم الإسلام عليهما. النبي مو موجود، الإمام مو موجود، خلاص أنا أسكت. إذا تفشى السوء وانتشر الغلط، الناس إذا سكتوا هذا مرض، مرض ينتشر، وباء ينتشر بسرعة. تجي وحدة تمشي في بلد ما سافرة، ما في سوافر إطلاقا، تجي وحدة تمشي سافرة، الناس يستنكرون لكن ما حد يعترض. بعد كم يوم يصيرون ثنتين ثلاثة عشرة مية ألف، ينتشر هذا الوباء إلى أن يصل إلى مرحلة بحيث نفس المجتمع اللي ما كان فيه ولا سافرة اليوم إذا شافوا وحدة محجبة ينتقدوها، السافرة خلاص صارت طبيعية. هذا المنكر انتشر 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 حتى صار هو الأصل، المعروف صار منكر والمنكر صار معروف. في بلد ما الناس ما يعرفون يشربون الحرام، واحد استعمل اثنين استعملوا وبعدين قالوا هذه لا بيرة هذه إسلامية ما فيها شيء، ثم انتقلت إلى البيرة المو إسلامية ثم إلى الخمور ثم ضغوط من الفسق على الدولة أنه يلا افتحوها، شنو العالم كله فيه، البلاد كله فيه، فشيئا فشيء يصير اللي ما يشرب يعتبروه رجعي ومتخلف. هذه فالإسلام وضع حد لانتشار الفساد لشيوع هذا المرض النفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فرض على الناس لكن طبيعي تحت ضوابط معينة. الآن احنا لما ننظر في حياة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين نشوف بعضهم سكت، ما أمر بالمعروف ما نهى عن المنكر، بعضهم مارس في حدود معينة، وبعضهم كان يضرب به المثال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يضرب به المثال لأنه ما ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إطلاقا، حتى لما تعرض للأذى للعقوبة ما سكت. هذا اللي يضرب به المثال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معروف عند المؤرخين وعند الرجاليين وعند اللي يكتبون السيرة، تسألهم المؤرخين أرباب الرجال أرباب الحديث تقول لهم من اللي هذا يضرب به المثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رأسا يقول لك أبو ذر الغفاري، رأسا يتبادر إلى الذهن هذا الرجل، هذا اللي كان يتميز بالضمير الحي في زمن ماتت فيه الضمائر ماتت فيه النفوس، رجل كان شديد صارم في حق الله في أداء واجبه في الالتزام بما ينبغي عليه، هو بطبيعته يحب أن يدافع عن الحق. هذول بعض الناس هكذا تشوفه ما يقعد راحة، إما مدافعا عن الحق أو مدافعا عن الباطل، هذه المشكلة أنه واحد نشط في الدفاع عن الباطل وأهل الباطل، واحد آخر نشط دائما في شبابه في كهولته في شيخوخته في كل مراحل حياته نشط في الدفاع عن الحق. لا تأخذه في الله لومة لائم كما يقال. هذا الرجل بداية حياته بداية إسلامه كان من بني غفار، يقال له أبو ذر الغفاري نسبة إلى بني غفار. أتى إلى مكة سمع أن واحد متأله يعني يدعو إلى الإله الواحد، ما يحب عبادة الصنم ينهى عن عبادة الصنم، واحد متأله ظهر في مكة، فأتى إلى مكة برفقة أخيه، عند أخ اسمه أنيس، أخذ أخوه أنيس وأجوا إلى مكة وما يعرفون يعني كيف السبيل للوصول إلى هذا المتأله، منه يبدو لما استطلعوا عنه شافوا هذا يخوف إذا وصلوا إليه، إذا سألوا عنه راحوا يعاقبوهم، راحوا يحاسبوهم. فإجا نام في المسجد، قعد في المسجد ينتظر رسول الله صلى الله عليه وآله، ما شافه فنام في المسجد. فلما أصبح وجد عليا عليه السلام، من حسن حظه أن أول صحبة كانت له قبل رسول الله مع علي بن أبي طالب سلام الله عليه. مر به علي بن أبي طالب، شاف واحد رجل غريب، وهذه كان يعني يحصل نادرا أن يجي واحد غريب وينام في الطريق العام في المسجد. الإمام قال له كأنك غريب، قال له إيه أنا غريب، أنا من بني غفار وهذا أخي. قال له قوم، ما يصير تنام بالمسجد. فأخذه إلى بيت، ربما بيت أهله، بيت أبوه أبي طالب، بات عنده من غير أن يكلمه في شيء، يعني من غير أن يكلم أبو ذر في شيء، يسأل عن الرسول صلى الله عليه وآله، يقول له الهدف من مجيئه، والليلة الثانية والليلة الثالثة. في الثالثة سأله الإمام، قال له إيش جابك أنت جاي إلى مكة، شنو الهدف، شنو شغلتك؟ الفصل مو فصل الحج، وانت ما يبين عليك تاجر، فجاء الى مكة تسعى وراء ماذا؟ قال لي قيل لي ان في مكة رجل متأله، ما يعرف يقول نبي، يقول متأله. قال نعم، فاخذ بيده اتى به الى رسول الله صلى الله عليه وآله. دخل على رسول الله، نظر إليه الرسول، وجد أعرابي من أهل البادية، قال له من أنت؟ سلم. أبو ذر يقول أنا سلمت عليك، قلت السلام عليكم، وكنت أول من حياه بتحية الإسلام، وإلا الكل ما يعرف يقول السلام عليكم. يقول له نعمت صباحا، يقول له ما أعرف إيش، أنا سلمت عليه بتحية الإسلام، قلت له السلام عليكم، قال عليكم السلام، من أنت؟ يقول أنا قلت أنا من بني غفار. لما قلت له أنا من بني غفار، رفع رأسه وصوب نظره في، يعاينني بطولي من رأسي إلى قدمي، يرفع عينه وينزل عينه، مستغرب. ليش مستغرب؟ لأن ذول قطاع طريق حرامية، قومه قطاع طريق معروف عنهم، هذول يسكنون في البادية على طريق الشام، ومكة أهل مكة قريش تجارتهم على طريق الشام، وذول في كل مرة يقطعون عليهم الطريق. ويبدو أن يعني هذول أهل البوادي والقرويين من العرب عندهم النهب كان شيء طبيعي، وإلى الآن بعضهم السلب والنهب عندهم يبدو طبيعي، يعني ما في عيب، يعني ما في إشكال، نهاب وهاب كما يقول علي الوردي عن بعض الناس، يقول نهاب بالنهاب، نهاب بالليل وهاب، أو بالعكس ينهب ويسلب بعدين عنده مضيف يطعم الناس. فاستغرب رسول الله أنه واحد قاطع طريق قومه، قطاع طريق، هذا ايش جابه؟ لمنو أنت؟ قال أنا جندب بن جنادة المعروف بأبي ذر الغفاري. خير، ما الذي أتى بك؟ قال جئت لأسمع منك. فقال له رسول الله تسمع ماذا؟ قال اتلو علي القصة، سمعنا عندك قصص، انت قصص تتعلق بالألوهية بالوحدانية. فقال له رسول الله ما هي قصص؟ انه قرآن. قال اتلو علي قرآن، هل عندك؟ اقرأ. فتلا عليه رسول الله شيئا من القرآن ودعاه الى الاسلام، فاسلم رأسا، اسلم، يعني كان عنده أرضية لقبول الإسلام، كان عنده أرضية للتوجه الإلهي الديني، هو أساسا كان رافض، هو كان متأله رافض عبادة الصنم، ما يحب، رغم كونه أعرابي ومن أهل البادية وينتمي إلى قوم قطاع طريق، لكن هو كان متأله. أسلم، آمن، التفت رأسا إلى رسول الله. شوف لما أقول لك نشط في الحق في الخير، رأسا التفت، قال أنا يا رسول الله ما أقدر أقعد راحة، شنو أسوي؟ فقال له اكتم أمرك، اكتم أمرك، لا تسوي شيء، اكتم الآن، اكتم، لا تتحرك، لا تظهر شيء. قال لا يا رسول الله، أنا ما أعرف أكتم. ترك من خرج من عندي رسول الله، راح المسجد، وقف في محضر من قريش، صناديد قريش، رجال قريش، يتحداهم، يصيح يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا من هو؟ من هذا؟ واحد أعرابي جاي يتحداهم في المسجد الحرام. قاموا إليه وضربوه، ضربوه ضربا مبرحا، أوجعوه، أفجعوه بين أيديهم، ويضربوه بالأيدي والأرجل، حتى هجم العباس عليه، العباس عم النبي، يعرفه، شافه لما دخل إلى رسول الله، ألقى بنفسه عليه حماء من أيدي القوم، قال لهم ويلكم، توسل بحيلة حلوة العباس، قال ويلكم، ألا تعلمون أنه من بني غفار؟ هذا إذا صار عليه شيء ماشي يخلصكم من قومه، ذول قومه في الطريق. فأخذه ودعا يقولون إلى بيته وداوى جروحه، بقي أيام، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وآله، قال له ألم أقل لك اكتم أمرك؟ الآن عد إلى أهلك، قوم روح إلى بني غفار، ادعوهم إلى الله، تعال انفر إلى قومك، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. تعال بين مدة ومدة التقي بنا، اتلقى علوم الشارع، آيات القرآن، المعلومات الجديدة، فقه الإسلام، وروح بلغ قومك. بالفعل هذا ما صنعه أبو ذر، راح لفترة، الآن بالضبط كم سنة احنا ما نعرف، إنما دعا نصف قومه فأسلموا على يده، نصف عشيرته أسلموا. في هذه الفترة بين عودة أبي ذر إلى قومه وبين نصفهم إسلام نصفهم، كان رسول الله قد هاجر إلى المدينة وحارب في بدر وفي أحد، وأبو ذر مو موجود، هالمشهدين ما شاهدهم لأن بعد في قومه. ثم هاجر إلى رسول الله، لما استتبت الأمور، الأوضاع استقرت، استقر رسول الله في المدينة، هاجر إلى المدينة وأتى بالنصف الآخر من قومه فأسلموا، وإذا عشيرته كلهم دخلوا في دين الله. هذا شوف، إذا ما أدري يجوز التعبير ولا ما يجوز، لكن له فضل على الإسلام مرتين. مرة لما أدخل بني غفار قومه في الإسلام، ومرة لما راح إلى جبل عامل جعلهم شيعة في 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 الشام. مرتين له فضل على الإسلام. هذا اللي ما يعجبك، هالأعرابي، هاللي جاي من البادية، واللي قومه قطاع طريق، واللي هذا يصبح شخصية من أشهر شخصيات الإسلام، ينمي رسول الله في قدراته، مواهبه، يغذيه بالعلم والمعرفة، من توفيقه، ما أدري إحنا هذا اللي شو نسميه ما نعرف حقيقة، توفيقه جاب إلى رسول الله، ولا رسول الله اختاره بالفعل؟ يعني ليش؟ هذا اللي أبي أقوله، ليش عشرات عشرات كانوا مع رسول الله ليل نهار 24 ساعة، عشرات كانوا مع رسول الله عاش ومات ولم ينتطح له عنزان، ما صنع شيء، ما شنو سوى فلان، شنو سوى فلان، شنو سوى، ماذا صنع، شنو وجوده، شنو فائدة وجوده؟ ننظر في حياته نبي نشوف اكو جهاد في حياته، حمل سيف قاتل، مات، يعني هدى الناس في مكان ما، مات، انفق امواله في سبيل الله، فلوس ما عنده كان فقر، بعد الاسلام ماذا صنع، قبل الاسلام ماذا صنع مع رسول الله؟ ولا شيء. ويجي واحد مثل ابي ذر الغفاري ويكون له الوجود المبارك العظيم. الآن أنا أستعرض لك ملامح من صحبته مع رسول الله حتى ننتقل إلى حياته بعد وفاة رسول الله. كانت له مع رسول الله صحبة طيبة، صحبة صالحة، تقوم هذه الصحبة تقوم على الإخلاص كما بينا أمس، مخلص صادق، مو جاي لمصالح، ما يفكر باكر يصير خليفة ولا ما يصير خليفة، ما يفكر ايش قد يحصل من الأموال، ايش قد يغنم في الحروب، ايش كم جارية يحصل ولا ما يحصل، لا، جاي دفاعا عن الدين، عن الحق، يؤمن إيمان قاطع بالله عز وجل، صافي، قلبه نظيف، لا يريد إلا وجه الله. هذا أبو ذر صافي، أبيض تبر، ذهب خالص، عيار 24، وأمثال هذا قلة حقيقة، قلة. الرجل كان مع رسول الله، عنده صحبة طيبة، نظر إليه رسول الله يوم، شاف هذا عنده صدق، صدق في لسانه، صدق في عمله، ما يعرف يلف، ما يعرف يدور، صافي، فقال فيه صلى الله عليه وآله، قال: ما أقلت الغبراء الأرض، يعني ما أقلت، ما شالت، ما شالت الأرض، ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخبراء الزمن من ذي لهجة أصدق من أبي ذر. كلام عجيب، يعني درجة عالية، امتياز، وسام، هذا وسام ضخم، يقول الأرض ما شالت والسماء ما ظلت على واحد صادق مثل هذا، مثل أبي ذا. حتى واحد يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول: أبو ذر يعني أصدق منكم؟ أنتوا رسول الله وعثرة رسول الله، هذا إذا ما أظلت غبراء ولا أقلت، إذا ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء، أصدق لهجة منه، يعني أحسن منكم؟ فقال له الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له كلام هذا مؤدع، قال له: شوف، أنا لا أريد أن أزكي نفسي، ولكننا أهل البيت لا يبلغ بنا أحد. أنت شيل أهل البيت، شيل رسول، هذول معصومين مطهرين، هذول غير غيرهم، نعم، تستثني رسول الله وعثرته الطاهرين، نعم، ماكو أصدق منه. طيب، يوم كان في تبوك، معركة تبوك، راجع رسول الله صلى الله عليه وآله أو رايح، أبو ذر راكب جمل، الجمل تباطأ به، ما يقدر يلحق النبي وأصحابه، توقف، تأخر، فقالوا: يا رسول الله، يا رسول الله، لقد تأخر أبو ذر. فقال صلى الله عليه وآله، قال: إن كان فيه خير ألحقه الله بكم، وكان يقول هذه الكلمة لكل من يتخلف، مو بس لأبي ذر، أي واحد يتخلف يقول عنه رسول الله الجملة، يقول إن كان فيه خير ألحقه الله بكم. إذا الله يريد يجيبه امشوا. بعد مدة فترة طويلة شافوا سوادة من بعيد، قالوا يا رسول الله نشوف واحد جنة. فنظر رسول الله قال كن أبا ذر، إن شاء الله أنت أبو ذر. وبالفعل لما اقترب وتبينت ملامحه وإذا به بالفعل أبو ذر، فقال صلى الله عليه وآله وسلم رحم الله أبا ذر، يعيش وحده ويمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. هذه مقولة قالها رسول الله، سمعها الصحابة حفظوها، وأبو ذر هو أيضا حفظها من رسول الله صلى الله عليه وآله. الآن خل نتأمل دقيقتين في العبارة، شنو المقصود؟ مقصود أنه الآن جاي يمشي وحده، هو وحده ويموت وحده، وأكو واحد يموت مع جماعة، يعني ما المقصود بالوحدة هنا؟ كأن رسول الله صلى الله عليه وآله يريد أن يقول، شوف، يريد أن يقول أن هذا الرجل نسيج وحده كما يقول المثل. نسيج، أكو عندنا مثل باللغة العربية يقولون فلان نسيج وحده، يعني ما له مثيل، ما له مثيل. هذا أبو ذر ما له مثيل في سلوكه، في تصرفه، في دينه، في صدقه، في صفائه، في إخلاصه، في تضحيته، في صبره. الآن تشوفوا كان راكب على جمل متخلف، ترك الجمل، شال الحمل على ظهره، شال ثقله، حمل ثقله على ظهره، وإجا يريد يلحق برسول الله وحده. الآن شفتوا شلون هذا وحده يمشي؟ هذا نفس الطريقة، هذا راح يمشي في حياته كلها وحده، وراح يعيش في حياته كلها وحده. وبعد أتنبأ لكم بالغيب، أخبركم عن الغيب، هذه من إنباءات رسول الله، هذه من علامات النبوة. وقال صلى الله عليه وآله هذا راح يموت أيضا وحده، يموت وحده لوحده. نعم صح، وطريقة موته كيف يموت ما له مثيل أيضا، هذا صح، وهذا اللي حصل لأبي ذر الغفاري. يتمسك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الاستيعاب، صاحب الإصابة، الإصابة في أحوال الصحابة. يقول كان أبو ذر إذا حضر ابتدأه رسول الله، وإذا غاب افتقده رسول الله. من يكون حاضر يلتفت له يكلمه، يبتدئه رسول الله يكلمه يسأله، وإذا غاب يوم نظر رسول الله شاف أبو ذر مو موجود يسأل عنه، وين فلان، وين أبو ذر. هذا أيضا مقام رفيع. أما هو شي يقول، هو يقول عنده حديث يروي صاحب الاستيعاب أيضا، يقول ما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وبين لنا حكم كل شيء. مشتبه غلطان اللي يتصور أن رسول الله مضى وترك هذا الدين ناقص، لا، رسول الله مات وقد بين لنا كل شيء، حتى هذا الطائر تشوفه يطير بجناحين، حكم هذا الطائر وتحريك جناحه، ما من شيء في السماء والأرض يخصنا إلا وبينه رسول الله. ما ترك شيء مجهول للأمة، ما خلف شيء غائب عن هذه الأمة. طيب الآن أنا أتساءل، أقول هذا رسول الله صلى الله عليه وآله اللي يبين حتى حكم الطائر اللي يطير بجناحيه، أحكام الشرع، العبادات، التجارات، المعاملات، أخبار الغيب، الملاحم، الفتن، ما ترك شيئا إلا ذكره. هذا رسول الله، هذا النبي يموت ولا يخلف على أمته أحد. معقول يعني هذا الكلام؟ هل يعقل؟ ولو فعل لا سمح الله والعياذ بالله، لو اتهمنا رسول الله صلى الله عليه وآله، نقول بالفعل ما خلف أحد. أليس هذا يعني شنو أقول؟ أستغفر الله من قولي هذا. أليس هذا يعني إهمال لحق الناس؟ أليس هذا تخلف في واجب النبوة؟ هل يمكن واحد مثل رسول الله صلى الله عليه وآله يترك أمته بلا راعي، بلا أمين، بدون إمام، بدون قيادة؟ معقولة؟ هل يعقل هذا؟ لكن تسألني تقول شنو اللي صار؟ أقول لك اللي صار هذه سياسة بني أمية، سياسة أعداء الإسلام. لا علينا، نرجع إلى أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه، كان مع رسول الله بإخلاصه وصدقه ووفائه وصحبته الطيبة إلى أن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم اللي قضى رسول الله استضعف أبو ذر وغير أبي ذر. الإمام إمامهم صار جليس داره، فكيف بأبي ذر وغير أبي ذر؟ سكت التاريخ، يسكت لنا، يسكت حقيقة، يسكت شنو سوى في هالفترة؟ ما في شيء، إلى أن تأتي أيام خلافة عثمان. في خلافة عثمان كثير من الصحابة، أنت يلي تنادي وتهتف باسم الصحابة وتدافع عن الصحابة، ألم تقرأ، ألم تسمع؟ عشرات من الصحابة اعترضوا على عثمان، ثاروا على عثمان، انتقدوا عثمان. هذه شو تفسرها؟ شو تقول عنها؟ أنا لا أريد أن أطيل في هذا. أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه وجد، كما يقول خالد محمد خالد الكاتب المصري في كتاب المعروف رجال حول الرسول، يقول أبو ذر نظر فوجد مفاسد كثيرة يعددها، خالد محمد خالد يعددها، يقول من جملة هالمفاسد وجد هذول ولاة السوء اللي معينهم، مجموعة سراق فسقة معينهم الخليفة، ولاة على المسلمين، اللي يشرب خمر بالمحراب، واللي يبوق فلوسهم، واللي يجيب الجارية مالته يخليها قدامه تصلي. الآن شو يسوي هذا الرجل الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، هذا اللي صاحب رسول الله، أخذ رسول الله العهد منه على أن يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، شو يسوي؟ يسكت أو يعترض؟ إن سكت فهو آثم، وإن اعترض السلطان ما يرضى، يعتقله، يحبسه، يؤذيه. وقد حبس، وقد يعني عذبوا عمار، عذبوا عبد الله بن مسعود، سجنوا فلان، ضربوا فلان. فشي يسوي؟ ماذا يصنع؟ بينه وبين نفسه قال لا، أنا ألتزم بالخط النبوي، بالنهج الإسلامي، أنا علي أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، أقول كلمة الحق. وبالفعل وقف صارخ يصرخ بالحق، يقول كلمة الحق من دون إساءة إلى أحد، ما يغلط. يعني إحنا ما عندنا ولا كلمة إساءة إلى الخليفة عثمان بن عفان إطلاقا، إنما كان يأمره بالمعروف ينهى عن المنكر يعترض عليه في أشياء كثيرة، منها هذول الولاة اللي معينهم، منها تصرف عثمان في بيت المال، منها يعني كلام كثير احنا لا نجد فرصة حتى نخوض في هذا. مثلا من جملة يعني من المصادق من الموارد، اذكر لك هالمورد، يوم شاف عثمان يسأل كعب الأحبار اليهودي اللي كان يهودي أسلم مشكوك في إسلامه، أبو ذر شاك في إسلامه، مو أنا، شاف يسأله يقول له يصير إحنا من بيت المال نشيل فلوس بعدين لما تصير عندنا نرجعها؟ يستفتي منه؟ يستفتي كعب الأحبار اليهودي، وكعب الأحبار يقول له إيه ما في مانع، أنت ولي المسلمين تصرف. فقال له أبو ذر، قال له أتعلمنا ديننا يا ابن اليهودية؟ لك أنت يهودي وأنت من وين تعلمت الإسلام وفقه الإسلام؟ ليش تشجع على الاستيلاء على بيت المال؟ هذا بيت المال حاجة الفقراء المعوزين، أمور الدين أمور الدنيا، ليش تشجع؟ ليش يعني تعلمت التفتيه بهذا؟ ثم أنت يا عثمان أنت ما تعرف، أنت كنت أقرب إلى رسول الله من كعب الأحبار، أنت أسبق في الدين من كعب الأحبار، ليش تستفتي كعب الأحبار؟ لا أحد يفتيك تضطر تستفتي كعب الأحبار. فغضب عليه عثمان مرة ثانية، اعترض عليه، غضب عليه عثمان مرة ثالثة، أخيرا نفاه إلى الشام. ما قعد راح، ما يقعد راح، هو نشب في الحق في الشام، صار يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، كان يقف على بنى معاوية قصر يسموه قصر الخضراء، كان يقف تجي قوافل تحمل ما أدري شنو، أخاف أقول خمور وبعدين يعني تصيرنا مشكلة، إنما يقف عليها أبو ذر يقول أتتكم القطار بحمل النار، يصيح في الشام يقول أتتكم القطار بحمل النار، اللهم لعن الآمرين بالمعروف التاركين له والناهين عن المنكر المرتكبين له. صبر عليه معاوية يوم يومين، ثم وجد أن بقاء وجود أبي ذر في الشام شكل خطورة كبيرة، خصوصا وأنه يعني حاصروه في العاصمة في الشام، ضيقوا عليه آذوه، فراح سكن الجبال، راح إلى جبل عاملة اللي احنا اليوم نسميه جبل عامل، هي جبل عاملة، هذول قوم من اليمن عرب هاجروا، أمهم اسمها عاملة فسمي الجبل باسمهم جبل عاملة، راح سكن الجبال، راح شاف له كهف في جبل في قرية يقال لها صرفند، ولا زالت المدينة ذاك اليوم كانت قرية، اليوم بلدة اليوم بلدة حلوة وجميلة، يمكن بعضكم رايح أو يروح يشوف صرفند بلدة حلوة في جبل عامل في جنوب لبنان، أكو جبل وأكو الكهف اللي كان يسكن فيه أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه، قاعد في كهف، الناس قاعدين في قصور، هذا المسكين مقتنع بكهف، الناس يلعبون بالفلوس، هذا مفلس ما يملك شيء من مال الدنيا، الناس يأكلون ألوان الأطعمة يتمتعون بالحياة يستلذون فيها، هذا ما عنده إلا خبزين يأكلهم في كهفه في القرية، لكن الفرق بينه وبين الآخرين هذا أن الناس يخافون على دنياهم، هو يخاف على دينه، وهذا نص ما صرح به الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال له لما أرادوا يعني نفوه من المدينة طلعوه، وأمر الخليفة منع الناس من توديعه، صدر بيان حكومي ممنوع السلام عليه توديعه، فالناس خافوا من يروح إلا يعني إلا الشخصيات الكبيرة. الشخصيات الكبيرة منه علي بن أبي طالب، الحسن، الحسين عليهم الصلاة والسلام، وعمار ابن ياسر رضوان الله تعالى عليه. هالأربعة خمسة راحوا يودعوه إلى باب المدينة، فكان يبكي أبو ذر يبكي، يقول له ليش تبكي؟ قال أنا كنت أصبح أمسي بهالوجوه الطاهرة، بوجوهكم أصبح وأمسي بالنظر إلى حرم رسول الله، لكن ذولا أبعدوني طلعوني حرموني من النظر إليكم يا آل بيت رسول الله. فقال له أمير المؤمنين كلام طويل، من جملة يقول له يا أبا ذر غضبت لله فرج من غضبت له، هذه غضبتك كانت لله مو لأجل شيء مو للمصالح، فخلي رجاءك عند الله، أملك بالله، اعتمد على الله. يا أبا ذر أنت خفتهم على دينك، هم خافوك على دنياهم، فاترك الذي خافوا عليه منك في أيديهم، وأنت خلي عندك اللي خفته، خلي الله معاك متمسك بالله. خرج إلى لبنان وهناك دعا الناس إلى الحق، إلى التشيع، إلى أن يعرفوا فضيلة علي، يقول لهم يا جماعة، كان يخطب يتكلم والناس ملتفين حوله يحترموه يقدسوه، كان يقول لهم يا جماعة مو السلطة كل ما تقول يعني تسمعون منها، خليك من دعايات معاوية من تصرفات هؤلاء. الحق هنا عند علي وآل علي، الإسلام الصحيح عند علي وآل علي. سبحان الله سبحان الله، حياته راحت، خسر كل شيء من الدنيا لكن كسب شيئا كثيرا عند الله. اليوم شوف ذكره مقامه، شيعة لبنان يدينون له بالفضل، يفتخرون. عادة لما تسأل واحد منهم يقول احنا شيعة أبي ذر، يتفاخر أحدهم يعتز أن يكون من شيعة أبي ذر الغفاري، وموقفه ودينه وصلافته وخلود اسمه وذكره إلى يومنا هذا. المهم عجز عنه، ولا أطيل عليك يكاد وقتنا ينتهي، عجز عنه معاوية فكتب إلى عثمان، قال له شوف يا عثمان أيها الخليفة يا أمير المؤمنين على حسب تعبيره، قال له إن كانت لك حاجة بالشام أخرج منها أبا ذر، وإلا ترى راحت منك الشام. فكتب عثمان إليه قال له يلا ابعده إلى المدينة. فصار هذا الإبعاد الثاني، الإبعاد النفي الأول إلى الشام، النفي الثاني إلى المدينة. يقال أيها الأخوة أنهم أركبوا على بعير بغير وطاء. لما وصل للمدينة تمزقت يعني رجلاه فخذاه، الذوب إلى أن وصل كان منهار وتساقط لحم فخذيه. بعد أنت تصور رجل كبير السن وهكذا يعامل من الشام يصل إلى المدينة بهالطريقة، فتمرض مدة لكن ما سكت عن الحق، هذا لسانه ما كان يسكت، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يعترض، يشوف هذول يكنزون الأموال يستغرب، يقول عجيب رسول الله مات فقير مديون، الخلص من أصحابه فقراء ما عندهم، أنتو ذهبكم يكسر بالفؤوس، من وين لك الأموال؟ فيصيح بين الناس الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. يشوونها هالفلوس، يشوونها، مو تكة وكباب، لا، فلوس ذهب فضة. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. عجز عنهم عثمان، شاف هذا ما يقعد راحة، فنفاه هذه المرة إلى الربذة. الربذة صحراء، لا زالت صحراء، فيها شوية بدو قاعدين، لكن ما فيها حضارة، ما فيها سكن، ما في ناس عشان يكلمهم. فنفي هو وزوجته وبنته ولده، عنده ولد اللي يكنى به يسموه ذر، وزوجته المرأة العجوز وبنته الصغيرة هناك في الصحراء. أضرت به الحال، عنده شويهات ماتت، عنده كم فلس، هذه راحت أمواله. ابنه ذاب، فاجأه الموت، دفن بيده. زوجته ماتت، مر عليه يوم هو وبنته، أصابته العلة، علة الموت، صار على فراش، نظرت إليه بنته، شافت عيونه صعدت فوق، جاي يموت، يخشى عليه، ينتبه. قالت له: أبا، أنا شو أسوي؟ وين أوديك؟ ماذا أصنع بك؟ أنا وين أروح في هالصحراء؟ قال لها: بني، لا تخشي علي، لقد أخبرني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله، قال لي يا بدر، أنت تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. ثم قال لي رسول الله، قال لي، أنبأني، قال لي أن قوم حجاج جايين من العراق رايحين للحج، راح يمرون بك، هم اللي يتولون تجهيزك وتغسيلك ودفنك، وذولا راح يجون، لا تخافين بنتي، اطمئني، هذا ما أخبرني به حبيبي رسول الله، وأنت ترى راح يأخذونك، أنت في مأمن، لا بأس عليك. وبالفعل غمض عينيه ومات، وأسدل الستار على هذا المشهد العجيب، المشهد الغريب، حياة هذا السائر الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، الصابر الحليم الصافي الصادق، انتهى. يا سبحان الله، كجسد مات، مو بس هو يموت، الكل يموتون، هذا رسول الله يموت، أفإن مت فهم الخالدون، ما كل حي لابد أن يموت، لكن كمعاني، فضائل، قيم، آثار، مواقف، نبل، شرف، شجاعة، وقوف إلى جانب الحق في حين الناس كلهم تنفروا من الحق، راحوا صوب الباطل، هذا وقف إلى جانب علي يدافع عنه وعن حقوقه وعن الإسلام الصحيح. هذه بقيت له، هذه خلدها الله. أنا أموت وأنت تموت والناس يموتون، لكن أبو ذر خالد باقي عظيم، وهو عند الله عظيم. خلاص أبو ذر مات رضوان الله تعالى عليه، وإحنا اليوم 1000 سنة، 1400 سنة، لازلنا نذكره بالخير، والكل يذكره بالخير، وما أكثر الكتب اللي كتبت عنه، والخطباء والعلماء والبحوث التاريخية، حتى رسائل دكتوراه كتبت عن أبي ذر الغفاري، سنة وشيعة ونصارى ومسلمين. أبو ذر ما ينتهي كقيم، ما ينتهي الجسد، لكن في شيء، في ملاحظة هذه يذكرها علماءنا مصادرنا، أنا ما شفتها في مصادر عامة النقطة. نعم ذاكرين في الاستيعاب أنه عنده بنت في الإصابة كذا، هذه البنت إلى هنا هذا مذكور عند الجميع، أن بنته لما ماتت أبوها شافت ما عنده من مال الدنيا إلا بردة غطاء غطته بهذا، ثم وقفت على الطريق وقال لها، قال لها يجون قوم من العراق حجاج من الكوفة، يعني شافت قافلة ركب قادم من جهة العراق رايحين للحج، فاستقبلتهم في الطريق تبكي، قالت لهم يا جماعة هذا أبو ذر صاحب رسول الله مات في هذه البرية وما عند أحد يجهزه، فأقبلوا إليه، من هذا يا أبو ذر الغفاري؟ عجيب. اجتمعوا عنده، غسلوه جهزوه كفنوه دفنوه، وكان فيهم مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه، وكان صدفة يحمل أو صدفة أو دائما ما أدري، هذول أهل الدين هكذا وين ما يروح كفنه وياه، عنده كفن مشتري بقيمة يعني قيمة مبالغ فيها، ويقال أنه كان قد كتب عليه القرآن كله، فكفنه بهذا الكفن وجهزه دفنوه، والآن قبره هناك في الربذة. نأمل من الله أن يأتي يوم يكون له مقام يزار إن شاء الله. لكن بنته وين صارت؟ يقولون هذول أخذوها معهم، ما يخلوها بالصحراء لوحدها، أخذوها وأتوا إلى المدينة، قالوا لها وين تروحي؟ عندك بيت أهل هنا أقرباء؟ قالت لا والله ما عندي. قالوا لها إذن أكو بيت واحد تروحين عنده، ذلك بيت أبي الأرامل والأيتام، ذلك بيت علي بن أبي طالب، هذا المعروف، هذا اللي يجمع عند الأيتام والأرامل، أهله أهل للأيتام والأرامل، هو والد للأرامل والأيتام. فأودعوها في بيت أمير المؤمنين. أقول سيدي يا أمير المؤمنين، أين كنت عن أيتامك، أيتام ولدك الحسين؟ أين كنت عن بنياتك وحرائرك حينما ساقوهن سبايا من كربلاء إلى الكوفة ومنها إلى الشام؟ صاروا يتصدقون عليهم بالخبز والتمر برسم الصدقة، وكانت زينب وأم كلثوم تأخذان ذلك من أيدي الأطفال وأفواههم وتقولان يا أهل الكوفة إن الصدقة علينا محرمة. ما تعرفونه؟ احنا عترة رسول الله، الصدقة علينا محرمة، لا حد يعطينا صدقة. كأني بها ناديت وداري 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 يا خويا تعلم بحالي، يا خويا تعلم بحالي وداري، وانا شاجف عن يتاماكم وداري سمية دورها تزهي وداري عقبكم يا اخوتي ظلت خلية، اي عقبكم يا اخوتي ظلها يا ادخلي يا اشمال النهاية تتصدق علينا علينا يا عطايا الخلق كلها من دينا. اي والله ما خاب ظنا يعتنينا يظل كل سنة يروح ويجينا يظل كل سنة يروح ويجينا عز على الكراب لو أن يرى حاسرة بين العدا زينبا تود لو أن الدجى سرمد لما عن الرائي لها غيبا فإن بدا الصبح دعت من أسايا يا صبح لا أهلا ولا مرحبا. أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد. إخواني اللي داخل واللي برا أقرأوا معي الآية عندنا مريضة بحاجة إلى دعاكم. اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله ربي وأتوب إليه أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا الله. اللهم اشف أمراضنا اللهم اشف مرضانا المريضة المنظورة المرضى المنظورين البسهم ثوب العافية اجعل عواقب أمورنا خيرا وفقنا لما تحب وترضى آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.